الدعوة الآن في عامها 11 معكم أماني حلق نجم ببودكاست عيش السيرة. أروي لكم حياة النبي صلى الله عليه وسلم لنعرف الأحداث ونعيش التفاصيل، نعرف لنحب ونحب لكي نطيع. فإذا رجع صلى الله عليه وسلم إلى بيته بعد عام مليء بالأحزان. توفيت السيدة خديجة، توفي أبو طالب، رفض أهل الطائف لإله ومعاناه. عاد صلى الله عليه وسلم بعد كل هيدا الشيء إلى بيته، ولكن هل ما زال البيت هو البيت؟ طبعاً لا، فقد هيدا البيت أساس استقراره، السند والحبيبة السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها. أشفق الصحابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من بقائه وحيداً، فتشجعت إحدى الصحابيات وجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تحثه وتشجعه على الزواج. أبعد خديجة؟ نعم، الحياة لابد من أن تستمر، والنبي عليه الصلاة والسلام كان لابد من أنه يكسر وحدته وحزنه، وبيته وبناته لابد لإلهم من زوجة ترعى وتعطف، ومسؤولية الدعوة على أكتافه صلى الله عليه وسلم. عاش صلوات ربي وسلامه عليه مع الحبيبة خديجة 25 سنة، ولكن خديجة قد ماتت، والحياة لابد أن تستمر. عاش سنوات شبابه مع الحبيبة خديجة، ولكن الحياة لابد أن تستمر. عشان هيك جاءت زوجة الصحابي عثمان بن مضعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خولة بنت حكيم السلمية رضي الله عنها، فقالت له: يا رسول الله، ألا تتزوج؟ فعرضت عليه امرأتين، عرضت على النبي عليه الصلاة والسلام امرأة بكر، وعرضت عليه امرأة ثيب. فقال صلى الله عليه وسلم: ومن البكر ومن الثيب؟ فقالت: أما البكر فابنة أحب خلق الله إليك عائشة، وأما الثيب فسودة بنت زمعة قد آمنت بك واتبعتك. فقال صلى الله عليه وسلم أن تذكره لهما، وبالفعل ذهبت إلى أبي بكر وذكرت له من أجل السيدة عائشة، وذهبت إلى السيدة سودة وذكرت الأمر إليها أيضا. فخطب صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة بنت أحب أصدقائه إليه سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ولكنه لم يتزوجها، إنما تزوج بهيدا الوقت السيدة سودة. فدخلت السيدة سودة وهي أول امرأة تدخل إلى البيت النبوي بعد السيدة خديجة رضي الله عنها. كانت السيدة سودة امرأة مسنة، يعني كبيرة بالعمر، وأرملة، وذات أولاد، يعني عندها أولاد، وليست بذات جمال، ولكنها رضي الله عنها كانت من السابقين إلى الإسلام، فهي كانت من المهاجرين إلى الحبشة. وبدأ صلى الله عليه وسلم بعد ذلك مرحلة جديدة فينا نسميها مرحلة عرض الإسلام على القبائل والأفراد. صحيح أنه النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يفعل ذلك من بداية الدعوة، من بداية الجهر بالدعوة وهو يعرض الإسلام، ولكن بهيدي المرحلة من بعد الطائف ضاعف الأمر، زاد في الأمر. وكان صلى الله عليه وسلم بيحرص وبيهتم بأنه يعرض الدعوة على القبائل في موسم الحج، لأنه بهيدي الموسم تجتمع القبائل في مكة، وكان صلى الله عليه وسلم لا يذهب إليهم وحيدا، بل كان بياخذ معه مرافق. من المرافق الذي كان يذهب مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه، أعلم الناس في أنساب العرب وتاريخه. ممكن نسأل ليش لحتى يهتم النبي عليه الصلاة والسلام بأنساب القبائل؟ هيدا الأمر بيرجع للسبب الذي يدعو النبي القبائل من أجله. فكان أبو بكر يسأل القبيلة عن عددها وعن منعتها وعن الحرب فيها، ويستفسر عن كل هذه التفاصيل. لماذا؟ لأنه هيدا الأمر مهم جدا للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه الرسول عليه الصلاة والسلام يبحث عن قبيلة تحمل معه الدعوة، يهاجر إليها وتحمل معه أعباء هذه الدعوة، وتكون قادرة أن توقف بوجه قريش وبوجه العرب. هل كان بس سيدنا أبو بكر المرافق للنبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، كان كمان سيدنا علي رضي الله تعالى عنه يرافقه. لماذا؟ حتى لا يكون وحيدا، وحتى يكون معه أناس من أشراف قومه. مين هن القبائل يلي عرض عليهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ كانت قبائل كثيرة، فعرض الدعوة على بني كلب، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام إلى بطن من بني كلب، يعني إلى فئة منهم، ودعاهم ولكنهم ما قبلوا بالدعوة. وعرض كمان على بني حنيفة، أتاهم في منازلهم في الأماكن اللي بينزلوا فيها ودعاهم، ولكن لم يكن أحد من العرب أقبح عليه ردا منهم، يعني ردوا على النبي عليه الصلاة والسلام ردا قبيحا. كمان دعا صلى الله عليه وسلم بني عامر بن صعصعة، دعاهم فما رفضوا الدعوة، بالعكس قال أحدهم: والله لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب، ولكنهم طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أمرا. ما هو؟ قالوا له: أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك ثم أظهرك الله، يعني نصرك الله، على من خالفك، أيكون لنا الأمر من بعدك؟ يعني شرطوا على النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكون لإلهم الأمر من بعد وفاة رسول الله، يعني يكون لإلهم الملك. فقال صلى الله عليه وسلم: الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء. فرفض صلى الله عليه وسلم ذلك. فقالوا له: أفنهدف نحورنا للعرب دونك؟ فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا، لا حاجة لنا بأمرك. فإذا كان بدهم الملك من بعد رسول الله، كانوا بدهم يقبلوا الدعوة ليس لله ولرسوله، بل لغرض الملك ولغرض الحكم. طيب، بهيدي المرحلة العصيبة ليش ما قبل صلى الله عليه وسلم هذا الأمر؟ وهو على هيدا الحال من اضطراد قريش لإله وللمسلمين، مع أنهم أعطوه المنعة يلي بده إياها ووعدوه بالنصرة والمساندة، ليش ما قبل صلى الله عليه وسلم؟ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يريد قلوبهم وإخلاصهم وطاعتهم، بده إياهن على رؤية واحدة مع النبي عليه الصلاة والسلام، تكون دعوة خالصة لله ولرسوله، والهدف واحد مرضات الله. ولكن هيدا الشيء في منتهى الصعوبة، أنه تطلب من ناس ما بيربطك معهم أي شيء، تطلب منهم دماء وأرواح وما تعطيهم المقابل، هيدا أمر في منتهى الصعوبة. النبي عليه الصلاة والسلام بده ناس تبيع أرواحها وتقدم كل يلي عندها، وتكون معه على رؤية واحدة ولهدف واحد، لا تبتغي في ذلك إلا الله ورسوله. واستمر صلى الله عليه وسلم في مفاوضاته معه أبو بكر وسيدنا علي إلى أن قابل بني شيبان. فتقدم أبو بكر وسأل وجهاء القبيلة كعادته عن العدد وعن المنعة، فقال له أحدهم: لعلك أخو قريش. فقال أبو بكر: إن كان بلغكم أنه رسول الله فها هو ذا. وبهيدي المرحلة اشتهر أمر النبي عليه الصلاة والسلام بين القبائل من كتر سعيه وجهده ومثابرته، فأصبح مشهورا بين القبائل صلى الله عليه وسلم. فدعاهم صلى الله عليه وسلم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنه عبده ورسوله، وأن يؤوه وينصروه. فأعجبوا بما دعاهم إليه، ولكنهم قالوا له: إن أحببت أن نؤويك وننصرك مما يلي مياه العرب فعلنا. يعني عرضوا عليه نصرة ولكن مشروطة، عرضوا عليه أنه هن فقط بينصروه داخل أرض العرب، أما ما بعد هيك فهن لا علاقة لهم بهيدا الأمر، لأنه كان لهم علاقة مع بلاد فارس. هل قبل صلى الله عليه وسلم؟ لم يقبل، بل قال لهم: ما أسأتم في الرد إذ أفصحتم بالصدق، وإن دين الله لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه. لم يكن يريد لمن سينصره بأن يكونوا مرتبطين بأي معاهدات دولية ما بيقدروا يتحرروا منها، هيدا الشيء ما كان بده إياه صلى الله عليه وسلم، فما كان بده أنه يحموه حماية مشروطة ولا حماية جزئية، لأنه هنن كان لهم علاقة مع كسرى ومع الفرس، هيدا الشيء ما رح يحقق له الهدف المقصود. واستمر الأمر كذلك، النبي عليه الصلاة والسلام يتتبع الناس في منازلهم في الأسواق وفي المواسم بمنى، فيقول: من يؤويني؟ من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة؟ ومن كتر ما اشتهر أمره صلى الله عليه وسلم بين الناس، حتى أن الرجل ليخرج من مصر أو اليمن فيأتيه قومه فيقولون له: احذر غلام قريش لا يفتنك، ويشير إليه الناس بالأصابع، حتى جاء ذلك اليوم. ذات يوم وبينما كان صلى الله عليه وسلم يطوف على القبائل في موسم الحج سنة 11 من البعثة، ومعه أبو بكر وعلي رضي الله عنهما، وبعد مفاوضات وجدالات شاء سبحانه وتعالى أن تجد الدعوة البذرة التي ستثمر منها، فمر صلى الله عليه وسلم بعقبة منى وإذ سمع أصوات رجال يتكلمون، فقرب صلى الله عليه وسلم منهم وسألهم: من أنتم؟ قالوا: نفر من الخزرج. قال: من موالي اليهود؟ قالوا: نعم. قال: أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا: بلى. فبما أننا بدأنا الكلام عن هؤلاء الشباب يلي هن البذرة، خلينا نوقف شوي لنعرف فيهم أكثر. في مدينة يثرب كان في قبيلتين كبيرتين، هن الأوس والخزرج. الأوس والخزرج هن أولاد لحارثة العنقاء بن عمرو، وكان بين هيدول القبيلتين أحقاد ونشبت بيناتهم حروب لمدة طويلة من الزمن. أشهر الحروب وآخرها كان حرب بعاث، وكان أيضاً بيعيش مع هالقبيلتين اللي كان بيناتهم حرب أهلية ثلاث قبائل من اليهود: بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة. وكانت شعلة الخلافات يلي تصير بين الأوس والخزرج سببها تافه لخصام بين رجلين، وبعد هيك كانوا اليهود أحد أطراف الصراع، وكان هناك تحالفات بين الأوس والخزرج واليهود. فبهيك كوننا فكرة مين هنن الخزرج. الخزرج قبيلة من القبائل الساكنة بيثرب، بين وبين الأوس اللي هنن يعتبروا أولاد عم، حرب أهلية طويلة، وكانوا أيضا موالي لليهود، فالأوس كانت توالي بعض من اليهود والخزرج توالي البعض الآخر، وهكذا كان الأمر بينهم. خلونا نرجع إلى الوفد. تكلم صلى الله عليه وسلم مع هيدول الشباب الستة ودعاهم إلى الإسلام وتلا عليهم القرآن، فصار الشباب يقولوا لبعضهم البعض: يا قوم، تعلمون والله إنه للنبي الذي توعدكم به يهود فلا تسبقنكم إليه. يعني كانوا عارفين من اليهود بأنه رح يكون زمن نبي، فكانوا هيدول الشباب من عقلاء يثرب يلي عرفوا من جيرانهم اليهود بأمر خروج نبي، يعني الأمر ما كان جديد عليهم، وبنفس الوقت أنهكتهم الحرب الأهلية، فتأملوا بأنه تكون دعوة النبي عليه الصلاة والسلام سبب لإنهاء الحرب بيناتهم، فشرحوا للنبي عليه الصلاة والسلام وضع قوم والوضع يلي بيثرب، وقالوا له: إنا تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم، وعسى أن يجمعهم الله بك، وسنقدم عليهم وندعوهم إلى الإسلام ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين، فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك. يعني قبلوا دعوته ودخلوا في الإسلام، بس ما قدروا يوعدوا النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما يروحوا إلى قوم ويدعوهم. وقفتنا اليوم بعنوان لله وحده. رغم كل الصعوبات يلي كان عايش النبي عليه الصلاة والسلام والاضطهاد يلي عم بيعاني منه هو والمسلمين من قريش ورفض الطائف لإله، إلا أنه ما قبل صلى الله عليه وسلم أي نصرة مشروطة، ما قبل من القبائل أنهم ينصروه مقابل شرط. مهما كان هيدا الشرط، أراد صلى الله عليه وسلم من القبيلة يلي بده يأسس معه دولة الإسلام أنه يكون هدفه الأول الله ورسوله، بأنه تدخل الدعوة لقلوب وتتغلغل بأعماق ويآمنوا بحق بالله ورسوله، ويكون هيدا الدافع لنصرة رسول الله. لأنه الأساس إذا كان صحيح فالدعوة راح تؤتي ثمارها. ومن هون منشوف أهمية الإخلاص، الإخلاص لله. أي عمل منقوم فيه إذا فقدنا الإخلاص لله سبحانه وتعالى فلا قيمة لهذا العمل. عباداتنا ومعاملاتنا إذا ما كان نيتنا فيها وهدفنا الأول إرضاء الله سبحانه وتعالى وأن نفعل هذا الأمر لمرضاته سبحانه، ولأنه هو الذي قال نفعل ما أمر لأنه هو الذي أمر، نبتعد عما نهى لأنه هو الذي نهى، إرضاء لله إخلاصا لله، فلا قيمة لهذا الأمر. برغم حاجة النبي عليه الصلاة والسلام للقبيلة يلي بدها تناصره، إلا أنه هيدا الأساس ما غاب عنه صلى الله عليه وسلم أبدا. أراد صلى الله عليه وسلم أن يبني البناء على أساس صحيح. لهيك خلينا دايما نراجع نوايانا ونراجع أهدافنا من أي عمل منقوم فيه، ونحاول قد ما نقدر نخلص العمل لله سبحانه وتعالى، ندعو لله لله، لا حتى يقال بأننا علماء أو فصحاء، نجاهد في سبيل الله لله، لا حتى يقال بأننا شجعان أو بأننا جريئين، ننفق في سبيل الله لله، لا حتى يقال بأننا كرماء. وهيك كل أمر منقوم فيه لازم نحرص أنه يكون لله سبحانه وتعالى، ونخلي هيدا الأساس يلي نمشي عليه بحياتنا. ما الذي حصل بعد ذلك؟ هيدا يلي رح نتعرف عليه بإذن الله بالحلقة القادمة. شاركوا البودكاست مع أصدقائكم ومعارفكم، وخليكن دايما على السمع، وخليكن مع بودكاست عيش السيرة.